السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في منهج توضيح الأبهر، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ختم المطلوب في هذا اليوم إن شاء الله. تفضل.
الله تعالى والمعلل وهو مطلع فيه لتفرج رواته ومخالفته غيره له بعد جمع طرقه بسنده أو متنه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة، كأن نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين التقيا غلطا فيما غلب على الظن بالقريحة ونحوها راوي الأولى في حذفه، أو نطلع على وهم الراوي بإدخال حديث في حديث ومثل له الناظم بحديثي نفي البسملة وساعة الإجابة فهما معلان.
نعم. بقرينة فيما قلب الظن بالقرينة. أي نعم. طيب، المعلل سبق ذكره في اللغة والإصطلاح في تعريف الحديث الصحيح، لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح وقلنا إن الأصح في ذكره أو في لفظه أن يقال المعل بلا من واحدة، وهو ما فيه في اللغة ما فيه علة، وفي الإصطلاح ما اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة منه أو منها، مع أن الظاهر السلامة منها. هذا هو الحديث المعل، وسبق شرحه في مبحث الحديث الصحيح. ثم ضرب مثالا أو مثالين للحديث المعل، قال: كأن نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين التقيا غلط فيما غلب على الظن بالقرينة ونحوها راوي الأول في حذفه. فلو وجدنا حديثا ظاهره الصحة، إسناد ظاهره الصحة، ثم اطلعنا بعد ذلك على أن هذا الإسناد الصحيح أن في بين راويه أو يوجد بين راويه راوي ضعيف، في أحد الرواة في إسناده يوجد راوي ضعيف، حذف خطأ من الإسناد، حذف من الإسناد خطأ، أحد الرواة روى الحديث فأنقص منه راويا، فكان الإسناد الأول ظاهره يوهم الصحة، فلما اطلعنا على الإسناد الثاني الذي فيه هذا الضعيف وهو الصواب والصحيح في رواية الحديث، عرفنا أنه الصواب الصحيح من خلال القرائن، فعندها يكون هذا الحديث حديثا معلا، لأنه تبين أنه ضعيف مع أن الظاهر السلام من هذه العلة، ظاهر الإسناد الأول السلام من هذه العلة، وهذا سبب للرد. قال: أو نطلع على وهم الراوي بإدخال حديث في حديث، ومثل بإدخال حديث في حديث يعني أن يجعل إسناد لمتن أو المتنين يخلط بينهما أو أي ذلك من وجوه الوهم الكثيرة جدا، لكن المقصود أنه لا يعرف هذا الأمر بمجرد النظر في الإسناد، وإنما يعرف من خلال جمع الطرق، طرق الحديث جميعها والموازنة بينها، فعندها يتبين أن هذا الحديث معل أي فيه علة. يقول: مثل له الناظم، وقلنا الناظم هو الشهاب ابن العماد أو ابن عماد، بحديثي نفي البسملة وساعة الإجابة. حديث نفي البسملة هو حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانوا يستفتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة، فمرة قيل كانوا لا يجهرون بالبسملة، ومرة قيل كانوا يقرؤون الحمد أو يفتتحون لا يجهرون بالبسملة، ومرة قال كانوا لا يقرؤون البسملة، ومرة قال كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وألفاظ أخرى يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها، وإن كان بعض العلماء كابن الصلاح رأى أن هذا مثالا صحيحا للمضطرب، وأن هذه الألفاظ بينها تناقضا، ولذلك اعتبر من أقسام الحديث المضطرب ومن أقسام الحديث المعل أيضا. وأيضا حديث ساعة الإجابة وهو حديث مخرمة أو حديث ابن عمر، نعم لا حديث مخرمة، عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة؟ قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا الحديث صحح العلماء أنه إنما يصح موقوفا على أبي بردة، موقوف على أبي بردة يعني مقطوع، حديث مقطوع على التابعي، ومن رواه مرفوعا على الهيئة السابقة من حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم. وبينوا من خلال جمع الطرق أن عامة الرواة على ذلك، وأن إسناد هذا الحديث خطأ من راويه، وهو أحد الحديث التي انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم، أحد الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الإمام مسلم في صحيحه، وبين أنها إنما تصح موقوفة على أبي بردة ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتفضل.
برواويين فأكثر أو راوي واحد مختلفة لا يمكن الجمع بينها متساوية لا ترجيح فيها مما يكون في السند غالبا وفي المتن، لكن قل أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه.
المضطرب في اللغة يطلق بمعاني مختلفة، ألصقها بالمعنى الاصطلاحي ثلاثة معاني، ألصقها بالمعنى الاصطلاحي ثلاثة معاني، وهي الاختلاف والاختلال والاختلاط، الاختلاف والاختلال والاختلاط، هذا هو معنى المضطرب في اللغة، له ثلاثة معاني متقاربة لكن بينها فروق يسيرة لا تخفى على ما تمعنا في كل لفظ منها. فمثلا حتى يتبين الفرق بين الفروق بينها وأن تقيس عليه، الاختلال قد يكون بغير اختلاف، الاختلاف لابد أن يكون على أوجه مختلفة، لكن الاختلال ضد الاعتدال والصواب والصحيح، فقد يكون الحديث يعني فردا وليس هناك اختلاف فيه لكنه مختلا، أما الاختلاف فيلزم أن يكون هناك له أوجه مختلفة فيما بينها. فهذه معاني الاضطراب في اللغة. وأما في الاصطلاح فتبنى المؤلف هنا تعريفا سار عليه ابن الصلاح والحافظ ابن حجر وكثير من العلماء المتأخرين، وهو أنه ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. ويبين هنا أن الأوجه قد تكون من راويين وقد تكون من راوي واحد. كيف يقع الاختلاف من راويين ومن راوي واحد؟ يعني قد يكون مثلا الإمام الزهري يروي حديث عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، يرويه أحد الرواة عن الزهري بهذا الوجه، ويأتي راوي آخر ويخالفه فيرويه عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عمر بن الخطاب، فهنا اختلف راويان في هذا الحديث. وقد يكون ثلاثة، يأتي ثالث فيضيف وجها ثالثا ورابعا فيضيف وجها رابعا، وقد يكون الاختلاف من الراوي نفسه، كأن نجد عشرة من الرواة يروونهم عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، وعشرة آخرون يروونهم عن سعيد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عمر بن الخطاب، فهنا لا يمكن أن يكون كل العشرة هنا أو هنا أخطأوا، فيكون هذا الاختلاف من الزهري نفسه، مرة حدث هكذا فسمع جماعة من الرواة الحديث بالوجه الأول، وحدث مرة أخرى بالوجه الثاني فسمع جماعة من الرواة الحديث بالوجه الثاني، لأن عشرة اجتماعهم على الخطأ لا يتصور هذا، أولى إلحاق الاختلاف بالزهري، قضية أنه هذا وهم أو خطأ بقضية أخرى، فقد يكون كل الوجهين صحيح وقد يكون أحدهما هو الصحيح. المقصود أن هذا الاختلاف قد يكون من الراوي نفسه وقد يكون من تلامذة الراوي فيكون من عدد منهم. انتبهتم يا اخوان؟ فقد يكون الاختلاف من الراوي وقد من راوي واحد وقد يكون من راويين فأكثر. قال لا يمكن الجمع بينها متساوية، وهذا معنى قوله متساوية أو نتيجة قوله متساوية، لأنها إذا تكافأت في القوة ولم يكن هناك قرائن ترجح بعضها على بعض فإن هذا هو الذي سيؤدي إلى عدم القدرة على الجمع بينها وعدم القدرة على ترجيح بعضها على بعض. تبعتم يا إخوان؟ لأنه لو أمكن الجمع لما اعتبر عند الحافظ السخاوي مضطربا، وإذا لم يكن الجمع وأردنا الترجيح فإنه لا يمكننا ذلك لتكافؤ الأوجه. إذا أمكن الجمع لا يكون مضطربا، وإذا لم يكن الجمع ننظر هل هي متساوية أو لا، فإذا كانت متساوية يصبح هذا هو المضطرب. فشرط المضطرب هو أن يكون الحديث مروي من أوجه مختلفة حسب هذا التعريف، من أوجه مختلفة، وأن لا يمكن الجمع وأن تكون بأوجه مختلفة متساوية متكافئة، أن تكون من أوجه متساوية متكافئة لا مرجح لبعضها على الآخر. هناك شرط آخر وإن لم يذكره السخاوي هنا لكنه متضمن في تعريفه، وهو أن تكون بعض هذه الأوجه مقبولة، أما أن يكون واحد كلها مردودة أو الاختلاف بين وجه مقبول ومردود هذا يخرج عن الاضطراب، وهذا مقتضى قوله متساوية. تبهتم يا إخوان؟ هذا مقتضى قوله متساوية، لأنه لو كان في بعضها مردود وبعضها مقبول أو الاختلاف إنما جاء من الوجه المردود أما الأوجه المقبولة فلا اختلاف حقيقيا بينها، فإنه لا يكون مضطربا، لابد أن تكون بعض أوجه الاختلاف مقبولة، ثم يقول مما يكون في السند غالبا وفي المتن، فالاضطراب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، وإن كان كما ذكر هنا أن ما يقع في المتن لا بد أن يكون للاختلاف في الإسناد إليه مدخل، لا يكون اختلاف في المتن أبدا إلا وسببه في الحقيقة اختلاف رواة الحديث، فاختلاف المتن لا بد أن يكون له علاقة بالسند، لكن المقصود أن محل الاختلاف قد يكون في المتن ومحل الاختلاف قد يكون في السند، أما سبب الخلاف فلا بد أن يكون في الإسناد، أحد الرواة روى المتن على وجه والآخر رواه على وجه آخر، أو أحد الرواة روى الإسناد على وجه ورواه راو آخر على وجه آخر، فمكان الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وإن كان مآل الاختلاف في المتن إلى رواة السند. هذا التعريف الذي ذكره هنا السخاوي هو كما قلت أحد التعريف، وهو صورة من المضطرب في الحقيقة، صورة من صور المضطرب، وإلا في المضطرب أعم من ذلك، فقد وجدنا العلماء أطلقوا المضطرب على ما وقع فيه الاختلاف وأمكن الترجيح، يعني يصف العلماء الحديث بأنه مضطرب مع الترجيح في بعض الأحيان، وهذه صورة ثانية لأنه من الشرط أن لا يمكن الترجيح، فنقول وقد يوصف الحديث بأنه مضطرب مع الترجيح. صورة ثالثة لم يذكرها المؤلف، وهي أن لا يكون هناك اختلاف أصلا في المضطرب، وإنما يكون إسنادا فردا اختل راويه في روايته، أخطأ في روايته، ولا يكون له مخالف أصلا، لكنه أتى بأسماء لا وجود لها، أو أتى بمتن غريب منكر لا يشك أنه خطأ، لكن لا نعرف ما هو أصل هذا الحديث حتى نقول بأنه خالف غيره من الرواة، تفرد بإسناد ومتن لا يوافقه أحد، وحكم العلماء عليه بأنه خطأ، ويصفونه بأنه مضطرب مع اعترافهم بأنه تفرد به وأنه لا مخالف له في هذا الحديث، وأنه ليس هناك أصل لهذا الحديث يمكن أن نقول بأن الراوي وهم فيه وخالف الرواة فأتى بهذا الوجه، وهذا كثيرا ما يطلق العلماء المضطرب عليه، بل بجمع أحكام أبي حاتم الرازي تبين أن غالب المضطرب عند أبي حاتم الرازي هو من هذا الوجه، وهو بمعنى الاختلال، المعنى اللغوي الذي ذكرناه لكم، الاختلال والاختلاف والاختلاط، فالاختلاف هو يعني هو المعنى اللغوي المتعلق بقوة بالمعنى الاصطلاح الذي ذكره هنا السخاوي. وأما الاختلاط أو الاختلال فقد وجدنا العلماء أطلقوا المطالب بهذين المعنيين أيضا ولا يلزم منهما حصول اختلاف. انتبهتم يا إخوان كيف الاختلال باللام؟ يختل الإسناد مختل، يقول مثلا هذا إسناد مضطرب يعني مختل مو بصحيح، فيه شيء خطأ، وإن كان الراوي ما خالف أحدا، لم يخالف أحدا، تفرد من هذا الحديث أصلا، ليس له أصل يعني شورك في روايته. انتبهتم يا إخوان؟ فالمضطرب له معاني أوسع مما ذكر المؤلف. التعريف الذي ذكره المؤلف صورة من صور المضطرب، لا نقول هذا تعريف لا يمثل المضطرب بالكلية، بل يمثل صورة من صور المضطرب. الخطأ أن نظن أن المضطرب هو هذا فقط، فنقول لا، هذا التعريف يشمل صورة من صور المضطرب وهناك صور أخرى خارجة عن هذا التعريف. طيب فضل.
قال والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من صلة بآخره أو غيرها من أوله وأثنائه بدون فصل لها عنه ونحوه، كأن يسوق سندا ثم يعرض عالم فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذاك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيضوي
عنه كذلك. طيب الإدراج في اللغة هو إدخال على وجه المماسة والخفاء، المماسة أو القرب، إدخال على وجه المماسة أو القرب يؤدي إلى الخفاء غالبا وليس مطلق الإدخال. هذا الإدراج في اللغة إدخال على وجه المماسة أو القرب يؤدي إلى الخفاء غالبا. فأنت تقول مثلا، لا تقول لمن دخل على هذه الساحة في هذا المسجد الكبيرة، لا تقول بأنه أدرج في المسجد، تقول دخل المسجد. لكن تقول لمن أدخل في القبر أو أدخل في مكان ضيق تقول أدرج، تقول أدرجت الورقة في الكتاب، ولا تقول أدرجت الورقة على هذه المائدة. انتبهتم؟ فالإدراج إدخال على وجه المماسة أو القرب يؤدي إلى الخفاء، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح لم يذكر هنا المؤلف له تعريفا، وتعريفه الصحيح هو الآتي ذكره: أن يدخل الراوي في الحديث، أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه، أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه من الروايات ما ليس منه، من الروايات ما ليس منه خطأ. بالنسبة للطريق الذي يرويه به، خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه به دون تمييز واضح، دون تمييز واضح. هذا هو المدرج في الاصطلاح، أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه من الروايات ما ليس منه خطأ. فهو يأتي إلى حديث كان يرويه ويدخل من رواية أخرى، من رواية أخرى في السند أو في المتن ما ليس من الحديث الأول الذي يرويه، فيأتي بكلام في المتن فيدخله في المتن كان يرويه في متن ثاني فيدخله في الأول، أو يأتي بإسناد أو برجل مذكور في الإسناد الثاني فيدخله في الإسناد الأول. يشترط أن يكون من الروايات لا محض وهم، لا يأتي باسم لا وجود له أو بخطأ لا ليس له أصل في رواية أخرى، لا بد أن يكون من رواية أخرى. انتبهتم؟ طيب خطأ، لأنه لو كان بعمد هذا كذب، لابد أن يكون على وجه الخطأ على عدم التعمد. وهذا الخطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه، يعني ليس كل حديث أو لفظ وصف بأنه مدرج يلزم من ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن من وجه آخر. أما الوجه الذي يرويه، هذا الإسناد الذي يرويه لم يثبت فيه هذا اللفظ، انتبهتم؟ فهو خطأ بالنسبة للطريق الذي يروي به الحديث، وقد يكون ثابتا من وجه آخر ومن طريق آخر دون تمييز واضح. أن لا يصرح بأن هذه الزيادة وقعت في رواية كذا أو من كلام فلان أو ما شابه ذلك، بل يسكت عن ذلك ويوهم أو يتوهم القارئ بأن هذا الحديث روي بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. أما إذا ميز تمييزا واضحا فلا يكون مدرجا، لابد أن يكون بغير تمييز واضح. هذا باختصار تعريف الإدراج. والإدراج قسمان، إدراج في المتن وإدراج في الإسناد. الإدراج في المتن ثلاثة أقسام، منه ما يقع في أوله، ومنه ما يقع في أثنائه، ومنه ما يقع في آخره. ففي أوله مثل حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والصحيح أن قوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، فأبو هريرة قال: أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وكحديث أيضا: للعبد المملوك أجران. هذا ما وقع فيه الإدراج في آخره نذكره الآن. مثال الذي يقع الإدراج في آخره حديث أبي هريرة أيضا: للعبد المملوك أجران، فوالذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. فهذا الحديث روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. والصواب أن الحديث المرفوع هو قوله للعبد المملوك أجران، وأما قوله والذي نفسي بيده فهو من كلام أبي هريرة. ومما يدل على ذلك قوله وبر أمي، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه ولما يبلغ الحلم عليه الصلاة والسلام، فقوله وبر أمي يدل على أنها من كلام أبي هريرة، ويستحيل أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال الإدراج في الوسط حديث: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. كلمة أو أنثييه أو رفغيه هذه مدرجة في حديث عروة بن الزبير عن بصرة عن طلق بن علي. طيب، هذا المدرج في المتن. أما المدرج في الإسناد فله صور أو له أقسام أيضا، يمكن أن تكون أربعة يمكن أن تكون خمسة، لكن سنختصر كما اختصر المؤلف فذكر وجها واحدا منها من أوجه الإدراج في الإسناد، وهو المثال الذي ذكره أو القسم الذي ذكره. صورة هذا الإدراج في الإسناد أن يبتدئ الراوي بذكر الإسناد، فلما ينتهي من ذكر الإسناد كاملا يعرض له عارض فيقول كلاما فيظن بعض السامعين أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد. وصورته قصة مشهورة لثابت بن موسى الزاهد أنه دخل على شريك بن عبد الله النخعي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي جابر عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. كان شريك يحدث فذكر هذا الإسناد، يقول: حدثنا أبو سفيان عن جابر، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى هذا الحد دخل ثابت بن موسى، وثابت بن موسى كان أحد كبار الزهاد صالحا، ويظهر أن سمته كان حسنا. فلما رآه الأعمش ونظر إلى وجهه كأن رأى على وجهه النور، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ويقصد ثابت بن موسى، لا يقصد أن يروي المتن، ولكن يقصد الثناء على ثابت بن موسى. ثابت بن موسى دخل وخرج مباشرة، وكان قد سمع الإسناد قبل أن يدخل، فخرج يقول: حدثنا شريك عن أبي سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ظن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، والأمر ليس كذلك. الأمر أن هذا المتن من كلام شريك لا علاقة له بالإسناد. انتبهتم يا أخوان؟ فهذا صورة من صور الإدراج في الإسناد. طيب، طبعا الإدراج يدرك بأمور، منها أن تأتي رواية مفصلة مثل ما ذكرنا آنفا، كأن يقول الراوي أحد الرواة: سمعت أبا هريرة يقول أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقب من النار. أو في مثل حديث العبد المملوك أجران جاءت رواية تقول للعبد المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي. فبين هذا القسم واليمين أن المتكلم في آخر الحديث هو أبو هريرة، لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي هريرة بيده. انتبهتم يا أخوان؟ فتأتي رواية مفصلة أو قرينة تدل على إدراج، أو يأتي التفصيل والبيان من الإمام المطلع، من الأئمة المطلعين يحكمون بالإدراج ويذكرون وجه الإدراج، وإن كان الأصل عدم الإدراج. لا يقال بالإدراج إلا إذا جاءت القرينة الدالة القوية على الإدراج. تفضل. لا طيب، هذه رواية، لو أنا رويت لك قلت حدثنا ثابت موسى الزاهد عن شريك أنه قال من كثرت، هذه رواية لا تكون وهم، يعني لا تكون من اختلاق الراوي نفسه، لا بد تكون شيء مروي، والشيء المروي لا يجب أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون عن الصحابة وقد يكون عن التابعين وقد يكون عن أتباعهم، شيء مروي مقول، لا يكون من وهم الراوي شيء لا وجود له. انتبهت؟ هذا المقصود. طيب صبر.
قال والموضوع وهو الكلام المختلف المصنوع المعروف راويه بالكذب في الحديث النبوي مما ليس بمفرده دليل الوضع ولكن على القرائن، وقد يلقب مما جبته بالمردود والمتروك تساهلا، وإلا فهما فيما يكون راويهما متهما بالكذب دون تحققه، وكذا يلقب بالباطل وهو كثير، وعن بعضهم الباطل لغة الشيطان وبالمبتدئ.
طيب وقل وقوعه. نعم. الموضوع وهو شر الأحاديث الضعيفة كما عبر ابن الصلاح، وهو المفترى والمكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعمد، المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بتعمد. وهو كما ذكرنا آنفا شر الأحاديث الضعيفة، وهو الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بأن يتبوغ لمقعده لنفسه مقعدا في النار في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوغ مقعده من النار، وبين حرمة روايته فضلا عن الكذب، حرمة روايته ونسبة قول مكذوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الراوي ليس هو بالكذاب إنما هو ناقل فقط للحديث المكذوب، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على اختلاف في الرواية. فالمقصود أن الحديث الموضوع الوضع كذب، الوضع حرام، وروايته حرام أيضا، وروايته من الكبائر، خاصة إذا عرف أو ظن الناقل أنه مكذوب سواء أيقن أو حسب وظن، فإنه يكون من الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لكم ضرورة التحري والتثبت في نقل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يدخل الرجل والإنسان في مسمى الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك مستحقا أن يتبوأ لنفسه مقعدا في النار. طيب، يقول المعروف راويه بالكذب في الحديث النبوي. الموضوع من طرق معرفته أن يكون الإسناد الذي روي به فيه راوي معروف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على أن يكون معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الراوي قد يكون معروفا بالكذب في الأخبار في أحاديث الناس ولا يكون معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا قد يقال على حديثه أنه موضوع أيضا، لكن مع قوة القرائن، مع قوة القرائن البالغة. أما من عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فعندها نكتفي بأدنى قرينة للحكم على حديثه بأنه موضوع مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبه المؤلف إلى أمر مهم، وهو أن الإسناد الذي فيه راو كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي مجرد ذلك للحكم على الحديث بأنه موضوع، لابد أن يجتمع مع كون الراوي كذابا أن توجد قرينة تدل على الوضع، لا بد من هذين الأمرين، أن يكون في الإسناد كذابا وأن يكون هناك في الإسناد أو المتن ما يدل على الوضع، فإن قلت طيب ما هو حكم الحديث أو الإسناد الذي فيه راوي كذاب ولم تأتي قرينة تدل على الوضع؟ نقول يكون حديثا شديد الضعف، حديثا شديد الضعف إلى أن تلوح لك القرينة الدالة على الوضع، عندها تحكم بالوضع، لأن الكذاب قد يصدق، الكذب يصدق الكذوب كما يقول الحافظ ابن حجر، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والشيطان قال صدقك وهو كذوب، فقد يصدق الكذوب، فلا تستطيع أن تكذب الكذاب لمجرد أنه كذاب، لكن من حقك أن تعتبر خبره هذا شديد الضعف، فإن جاءت قرينة تدل على الكذب مباشرة تجزم أو يغلب على ظنك أن هذا خبر مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يلقب يعني من ألقاب الموضوع المردود والمتروك، لكن المؤلف يقول تساهلا، لأن كلمة المتروك والمردود لا تدل على الوضع، وإنما هي ألقاب للحديث الضعيف ككلمة المردود. المردود تدل على مطلق الضعف، قد يكون شديدا وقد يكون خفيفا، المردود قد هي في الأصل تدل على مطلق الضعف سواء كان شديدا أو خفيفا أو موضوعا. والمتروك هو عبارة عن الحديث الشديد الضعف، فقد يكون موضوعا وقد لا يكون موضوعا، كما أن الضعيف حتى كلمة الضعيف تطلق على الحديث الموضوع، ولذلك قال ابن الصلاح كما ذكرت آنفا عندما ذكر موضوع قال وهو شر الأحاديث الضعيفة، وذكره ضمن أقسام الحديث الضعيف. فلا يعني وجه التساهل هو أن الغالب أن العلماء لا يقولون ضعيف إلا على ما خف ضعفه، أما إذا كان موضوع فإنهم يصرحون بالوضع. هذا وجه إطلاق المؤلف على من وصف الحديث الموضوع بأنه متروك أو مردود، لأنه شيء من التساهل، تساهل في التعبير يعني. قال وإلا فهما فيما يكون راويهما متهما بالكذب دون تحققه، يقول فهما أي المردود والمتروك فيما يكون راويه متهما بالكذب، والاتهام بالكذب غير الكذاب الراوي، يعني هذا تقدير الحافظ ابن حجر في النزهة أن المتهم بالكذب غير الكذاب، فالكذاب هو من عرف بالوضع وبالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب له قسمان، القسم الأول هو أن يروي حديثا فردا مخالفا للأصول، يروي حديثا فردا مخالفا للأصول، هذا القسم الأول المتهم بالكذب. القسم الثاني هو الكذاب في حديث الناس لا الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتهم بالكذب حسب رأي الحافظ بن حجر وهو الذي غالبا يتبناه السخاوي. قال وكذا يلقب أي الموضوع، ويلقب الموضوع أيضا بالباطل وهو كثير، بالفعل كثيرا ما يقول العلماء عن الحديث الموضوع هو باطل، والباطل ضد الحق، هو آخر يعني آخر الدرجات في المدارك، فالمقصود الباطل هو الموضوع. وعن بعضهم الباطل لغة الشيطان، نعم قيل في اللغة بأن معنى الباطل في اللغة هو الشيطان. وبالمفسد أيضا من ألقاب الموضوع المفسد، قال وقل وقوعه أي يقل استخدام العلماء للفظ المفسد وإطلاقه على الموضوع. فضل.
ثم قال رحمه الله والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه كأن يكون للوليد من مسلم في إضافة طيبة
نعم
اللي هو وبالمفسد
وبالمفسد ذكرته أنت ما تسمعنا الظاهر
قال والمقلوب
نعم
وهو إسناد الحديث إلى غير راويه كأن يكون للوليد من مسلم فيجعله غلطا أو جهلا لمسلم من الوليد ويكون عمدا كسالم بدل نافع مما لا يليق ترقيه بالمبدل كما أن الأليق فيما اختبر به البخاري تسميته بالمركب وقد يقع في المثل كإن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان الله.
نعم المقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، المقلوب في الغالب كما يظهر من رأي الحافظ بن حجر أنه يطلق على ما وقع فيه شيء من التقديم والتأخير، شيء من التقديم والتأخير كالوليد من مسلم يجعله مسلم ابن الوليد، أو كحديث هذا في الإسناد، وفي المتن كأن يقول كحديث صحيح مسلم: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم: حتى لا تعرف يمينه ما أنفقت شماله. فهنا قلب المتن. وأيضا هنا ذكر مثال آخر في القلب في المتن، قال: كأن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. الصواب: فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فالأذان الأول كان لبلال والأذان الثاني كان لابن أم مكتوم. فأقلب الراوي الاسمين، جعل ابن مكتوم هو الذي يؤذن الأذان الأول، وبلالا هو الذي يؤذن الأذان الثاني. فهذا من المقلوب أيضا، وإن كان هنا المؤلف نعم من المقلوب هذا. طيب، يقول: فيجعله غلطا أو جهلا لمسلم بن الوليد، ويكون عمدا، ويكون عمدا، أي القلب قد يكون عمدا، إن كان عمدا لا لغرض حسن فإنه يكون من أقسام الموضوع ومن أقسام الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. وإن كان عمدا بغرض الاختبار والامتحان لأحد المحدثين فإنه لا يكون محرما، خاصة إذا بين المبدل والذي أبدل لغرض الامتحان بين الصواب بعد ذلك. انتبهتم يا إخوان؟ فالإبدال قد يقع لغرض حسن وهو الامتحان والاختبار. طريقة المحدثين أنهم قد يختبرون بعض الرواة ليتثبت من حفظه وإتقانه، يقلب عليه الرواية التي يرويها، فإن عرف الصواب عرف أنه ضابط وحافظ، وإن لم يعرف الصواب عرف أن حفظه مختل وغير صحيح. هذه من طرق الإبدال. قال: مما لا يليق تلقيه بالمبدل. هذه العبارة فيها اضطراب، هذه العبارة فيها اضطراب، جاءت في نسخة أخرى: مما لا يليق بالمبدل، مما لا يليق بالمبدل، ولعلها الأصوب، ولعلها الأصوب مما لا يليق بالمبدل. في نسخة أخرى مطبوعة غير النسخة التي مع الأخ جاء فيها: مما لا يليق بالمبدل، أي لا يليق الإبدال ولو كان بغرض الامتحان بالمبدل للذي يبدل الحديث، لأنه قد ينفض المجلس ولا يعرف الرواة ما هو وجه الصواب في تلك الرواية. ويحتمل أن يكون صواب العبارة بحذف كلمة لا، ويكون الصواب مما يليق تلقيبه بالمبدل، وهذا ظاهر تصرف الحافظ بن حجر في النزهة أنه يلقب الإبدال المتعمد بالمبدل، ويجعل الإبدال الخطأ هو المقلوب. فالإبدال خطأ المقلوب، والإبدال عمدا هو المبدل. انتبهتم يا إخوان؟ يعني هذا أيضا يحتمل يكون هو صواب العبارة، ما دام أن في العبارة خطأ فنضع أكثر من احتمال لها. وقد يرشح هذا المعنى الأخير هو قوله: كما أن الأليق فيما اختبر به البخاري تسميته بالمركب، تسميته بالمركب. يعني هذا قول آخر وهو رأي أيضا لابن الأثير في النهاية، أن الإبدال العمد يصح أن يوصف، أو الأصح عنده أن يوصف بأنه المركب. الحافظ الحجر يرى أن الإبدال المتعمد هو المبدل، أما ابن الجزري فيرى أنه المركب. والسخاوي تعرفون أنه هو الذي شرح كتاب أو منظومة ابن الجزري اللي هي النهاية في كتاب يسماه الغاية في شرح النهاية. فالمقصود أن الإبدال عمدا عند الحافظ بن حجر يسمى مبدل، وعند ابن الجزري يسمى مركب. قال: وقد يقع في المتن، أي القلب، القلب قد يقع في المتن كإن ابن أم مكتوم إلى آخره. طيب، فالإبدال يقع في المتن وفي الإسناد، القلب قد يقع في المتن وفي الإسناد. الذي وقع البخاري معروف، قصة البخاري مشهورة عندما قلب له الرواة 100 حديث وإسناد، 100 متن وإسناد، فجعلوا إسناد هذا لمتن ذاك، وتليت عليه الأحاديث كاملة 100 حديث، فكان يقول في كل حديث منها لا أعرفه لا أعرفه، حتى ظن من لا يعلم أن البخاري يعني جاهل لا يعرف الحديث. فلما انتهى القارئ أو القراء 10، كل واحد كان يقول 10 أحاديث، قال أما أخذهم واحدا واحدا، قال أما حديث كذا الذي ذكرته على الوجه الفلاني فصوابه كذا، أرجع كل متن إلى إسناده إلى أن انتهى من 100 حديث كاملة. فيقول العلماء لم نعجب من حفظ من معرفته للصواب، وإنما عجبنا من حفظه للخطأ من أول مرة، كونه يسمع 100 حديث على الخطأ وحفظها من أول مرة، هذا أعجب من علمه بالصواب، وإن كان علمه بالصواب غاية العجب. نعم تفضل.
وفضيلة مرغوب إليها لقول أحمد هو سنة عمن سلف، وقول محمد بن أسلم الطوسي إنه قرب إلى الله تعالى يعني وإلى رسوله، ولقلة تجويز الخطأ لقلة الوسائط، ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرواة المقبولين، وأعلى ما وقع لنا ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، وكذا بالقرب من أحد الأئمة في الحديث كشعبة ومالك والثوري والشافعي والشيخين، وأقل ما بيني وبينهم 8 أو 9، فإن اتفق علو ذاك الإمام فأعلى، وفيه تقع الموافقة والبدل وغيرهما.
يكمل.
وبتقدم وفاة الراوي ولو سمع من المتأخر في وقت واحد لعزة التوصل به، وكذا تقدم السماع عن آخر شاركه في السماع لكن بعده ولو تأخرت وفاته، وعبر الناظم عن الأخير بقوله وعن سماع آخر والإجازة فأخطأ، وهما علوم معنوي والأولان صوري.
طيب العلو قال أولا مبينا أنه سنة مرغوب فيها، قال وفضيلة مرغوب إليها لقول أحمد هو سنة عمن سلف، وقول محمد بن أسلم الطوسي إنه قرب إلى الله تعالى يعني وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العلو وهو الحرص على تقليل عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينك وبين أحد الأئمة ذوي الصفة العلية، هذا علو، هذا يسمى علو، أن تحاول أن تروي عن شيخ إسناده عال، أي عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلون، فهذا هو العلو، أن تحرص على تقليل العدد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينك وبين أحد الأئمة المعتبرين. هذا العلو سنة يرغب فيها، واستدل المحدثون لذلك بحديث الضمام بن ثعلبة لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له أتتنا رسلك تخبرنا بكذا وكذا وكذا، إلى أن سمع منه من النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام، مع أنه كان قد سمعها من الرسل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاء طالبا للعلو يريد أن يطلب العلو. فيقول أنس بعد أن ذكر قصته قال فما رأينا وافد قوم أعقل من ضمام بن ثعلبة، وأثنى عليه الصحابة بالعقل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مجيئه طلبا للعلو، فدل ذلك على أن طلب العلو سنة مرغوب فيها ومشروع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبثناء الصحابة على فاعل ذلك، وتتابع الصحابة التابعون بعد ذلك وأتباعهم والأئمة على الحرص على العلو. ومن أسبابه أيضا لقلة تجويز الخطأ لقلة الوسائط. الآن يا إخوان كل راوي ثقة، حتى الراوي ثقة كما تعرفون قد يخطئ، ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، لأنه لا يوجد إنسان لا يخطئ، ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، فكل ثقة قد يخطئ، احتمال الخطأ فيه وارد ولو كان نادرا. فلما يكون عندي 10 رواة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك في عندي 10 احتمالات للخطأ، فإذا كان الرواة 8 صار 8 احتمالات، فإن كان رواة 5 صار الاحتمال 5 احتمالات، فكلما قل عدد الوسائط كلما قل احتمال الوهم والخطأ، وهذا هو السبب الثاني لحرص العلماء على العلو. قال ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة المقبولين، هذا هو العلو المطلق، وهو أرقى وأفضل أنواع العلو، أن يكون علوا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقل عدد الرواة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى ما وقع لنا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، يتكلم السخاوي عن نفسه يقول أعلى الأسانيد في زمني والتي تقع لي أن يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10 أنفس، وكذا بالقرب من أحد الأئمة في الحديث، وهذا أحد وجوه العلو النسبي، لأن العلو مطلق ونسبي. فالعلو النسبي هو أن يكون بالنسبة إلى إمام من الأئمة ذوي الصفة العلية كشعبة ومالك والثوري والشافعي والشيخين أي البخاري ومسلم، وأقل ما بيني وبينهم 8 أو 9. فإن اتفق علو ذلك الإمام فأعلى، وفيه تقع الموافقة والبدل وغيرهما. لا نريد أن نطول الحقيقة في العلو لأنه يعني من لطائف علو الحديث. وأيضا من أقسام العلو النسبي أن يكون بالنسبة لتقدم وفاة الراوي، يعني قد يكون الحديث من هذا الوجه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، ووجه آخر أيضا 10 أنفس، العدد واحد لكن أحدهما أعلى من الثاني. لما؟ لأن أحد الشيخي في أحد الإسنادين توفي قبل الآخر 50 سنة، فهذا علو أيضا، تقدم وفاة الشيخ هذا نوع من العلو النسبي. قال وتقدم السماع، قد يكون الشيخ واحد في هنا وهناك لكني أعلو على زميلي لأني أنا سمعت هذا الحديث من هذا الشيخ نفسه قبل 50 عاما وهو سمعه بعد 50 عاما، فأيضا هذا من أوجه العلو النسبي. قال فأخطأ هذه العبارة ليست مهمة، وهما العلو المعنوي والأولان صوري. مشي اقرأ.
قال والنازل وهو ضد العالي في كل ما تقدم، ولا رغبة لهم فيه إلا إن انجبر بأوصاف رواته، وأعز وجود ذلك الحديث أو ذاك الحديث مثلا إلا بعدد كبير.
النازل وهو ضد العالي في كل ما تقدم، كل صورة من صور العلو يقابلها صورة من صور النزول، بل لا يوصف الحديث بأنه عالي إلا إذا وجد فيما يقابله الحديث بأنه نازل، لأن العلو وصف نسبي، لا يصح أن يوصف الحديث بأنه عالي إلا إذا قبله إسناد أنزل منه. قال ولا رغبة لهم فيه إلا إن جبر بأوصاف رواته، يقول ولا يحرصون على الحديث النازل إلا إذا كان في رواته من الأوصاف ما يحرصون على النازل بسببها، فقد يقدم الإمام الحديث النازل على الحديث العالي لمزيد عدالة وضبط وإمامة رواته، فعندها يقدم النازل على العالي. قال إلا إن جبر بأوصاف رواته، وأعز وجود ذلك الحديث مثلا إلا بعدد أو وعز مو وعز إيه؟ وعز من غير ألف بالكلية، وعز وجود ذلك الحديث مثلا إلا بعدد كبير. فمن أسباب الحرص على النزول أن يقل وجود هذا الحديث ويندر وجود هذا الحديث إلا بعدد نازل، وعندها احرص على أن يكون أوصاف رواته في القمة من العدالة والضبط، ويكون هذا أولى من العلو إذا كان في رواته من هو متهم بكذب أو ما شابه ذلك. نعم.
قال والمصحف وتارة يقع في المتن كأتبعه شيئا من شوال بدل 6، وتارة في الإسناد كابن البذر بالموحدة والمعجمة بدل ابن الندر بالنون والمهملة.
المصحف والمحرف لفظان بمعنى واحد على الصحيح، الفرق بينهما والفرق اللغوي، فالتصحيف غالبا يطلق على ما أخذ من الصحف على الخطأ الذي يكون سببه الأخذ من الصحف، والتحريف أعم من ذلك. وأيضا بين المصحف والمحرف فرق لغوي دقيق، وهو أن التحريف في الغالب يكون أشد من مجرد التصحيف، التحريف يكون أشد من مجرد التصحيف، فلو أبدل راو براو بالكلية لا وجه لأحدهما بالآخر هذا لا يسمى تصحيفا وإنما يسمى تحريفا لشدة الخطأ الذي وقع فيه ولعدم احتمال أن يكون هذا بسبب الأخذ من الصحف، وإنما هو وهم وتحريف شديد. فالمقصود أن الفرق بين التصحيف والتحريف هو فرق لغوي بحسب دلالته اللغوية. أما من قال بأن المصحف متعلق بالنقط والمحرف متعلق بالشكل فهذا تفريق حادث لم يسبق إليه صاحبه. نعم. وتارة يكون في الإسناد وتارة يكون في المتن، تارة يكون التصحيف والتحريف في الإسناد، وتارة يكون في المتن، وفيه تصانيف. نعم، صنف في التصحيف وبيانه جمع من العلماء، منهم الدارقطني وكتابه لا يعلم مكانه وجوده اليوم، والعسكري وكتابه مطبوع اسمه تصحيفات المحدثين، والخطابي وأيضا كتابه مطبوع. نعم، قبل ذلك يا أخوان حقيقة يعني ودي أني أذكر أيضا مضان بعض الأنواع التي سبقت بسرعة الآن. المدرج أهم كتابين فيه مطبوعين، كتاب الخطيب البغدادي الفصل الوصل المدرج في النقل، وكتاب السيوطي المدرج إلى المدرج. والموضوع فيه مصنفات كثيرة أيضا لابد من ذكرها، أولها كتاب الموضوعات لابن الجوزي وهو أجلها، قبله بعض الكتب لكنها ليست خاصة بالموضوع وحده. أيضا كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي من أهم الكتب، ذيل اللآلي المصنوعة للسيوطي، النكت البديعات على الموضوعات وهو تعقبات للسيوطي على ابن الجوزي، ثم تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق أو عراق على اختلاف في ضبطه الكناني، ثم كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وكتب كثيرة يدخل بينها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني، لكنه ليس خاصا بالموضوع لأنه شامل للضعيف وشديد الضعف والموضوع. هذه أهم الأحاديث الموضوعة. نعم، كشف الالتباس لا ليس في الحديث الموضوع وإنما في الحديث المشتهرة بين الناس. هذا بالنسبة للموضوع. نعم، ننتقل الآن للمختلف. نعم تفضل.
وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا كحديث النهي عن التزعفر ورؤيته عبد الرحمن بن عوف وقد تزوج وعليه وضر من صفرة فأقره، فيوفق بينهما بالترخيص للمتزوج أو يرجح أحدهما إن لم يكن نسخا.
والمختلف أي مختلف الحديث، مختلف الحديث. يقول هو يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا كحديث النهي عن التزعفر، المقصود هو الحديث المختلف الحديث حسب رأي الحافظ ابن حجر وهو الذي يعني يتبناه السخاوي، هو الحديثان أو الحديث المقبول الذي عارضه ظاهرا مثله وأمكن الجمع بينهما. الحديث المقبول الذي عارضه ظاهرا مثله أي مقبول مثله في نفس الدرجة في القبول أو اجتمع في كونهما مقبولين وأمكن الجمع بينهما، هذا هو مختلف الحديث، الحديث المقبول الذي عرضه مثله وأمكن الجمع بينهما. طيب، قال إذا وجدت حديثين مقبولين، هذا مقبول وهذا مقبول، حسن وصحيح أو حسن وصحيح، تعارضا في الظاهر بينهما معارضة ظاهرية لابد من محاولة الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فهذا هو مختلف الحديث. ضرب مثال على ذلك كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر أو أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل أن أي أن يوطخ نفسه وجسده بالزعفران، لأن هذا طيب النساء، النساء لهن أن يتزعفرن أي أن يوطخن أجسادهن بالزعفران، أما الرجال فطيبهم لا لون له، يجب أن يكون شيء لا لون له لا يغير لون الجلد. قال ورؤيته عبد الرحمن العوف وقد تزوج عليه وضر أي أثر، أي أثر، أثر الزعفران، رأى عليه أثر الزعفران من صفرة فأقره، وجد عليه أثر صفرة فأقره على ذلك. قال فيوفق بينهما بالترخيص للمتزوج، قد يقال أحد أوجه الجمع أن يقال بأنه يجوز للمتزوج أن يتزعفر وأما من سواه فلا يجوز له، هذا أحد الأوجه. وذكر الحافظ في الفتح أكثر من أو وجه لهذه السبعة أو نحوها من الأوجه في الجمع بين هذين الحديثين، النهي عن التزعفر والإقرار على التزعفر. طيب، أو يرجح أحدهما وإن لم يكن نسخ، يعني مراحل النظر في الحديثين المتعارضين أن نحاول أن نجمع، فإن لم نستطع فننظر هل هناك ما يدل على النسخ، فإن وجدنا ما يدل على النسخ قلنا بالنسخ، فإن لم نجد ما يدل على النسخ عندها نقوم بالترجيح، فإن لم نستطع لو حصل ولم يستطع العلماء من قبل مع أنه هذا لم يحصل لحمد الله تعالى قط، لو حصل فعندها نقول بالتوقف، نقول بالتوقف. وهنا أنبه إلى أن النسخ قد يقدم على الترجيح، النسخ قد يقدم على الترجيح فيما لو ورد في النص نفسه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لا تجد أحد من أهل العلم يقول بأننا نحاول أن نجمع بين النهي والإباحة في هذا الحديث، بل يقولون جميعا بالنسخ، لأن النسخ جاء في النص نفسه بيان أن هذا شيء منسوخ. فإذا جاء النسخ في النص نفسه لا يقال حينها بالجمع، بل يقدم النسخ على الجمع وعلى الترجيح. طيب، والمسلسل كيف؟ لا معلش كمل إلى أن ننتهي، لا تفطر اليوم.
ثم قال: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة كبالدمشقيين وبالمحمدين أو كحالة كبالمصافحة، وقل فيه الصحيح بالنظر للتسلسل إلى المتن، وأصحه المسلسل بسورة الصف وبالأولية.
بسورة الصف للمصحف أو المصحف بسورة الصف. طيب، المسلسل وما تتابع رجال إسناده على صفة، تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، إما صفة أو حالة. قال: الصفة كالدمشقيين، أن يكون جميع رواة الإسناد من أهل دمشق أو من أهل اليمن أو من أهل مصر أو من أي بلد من البلدان، فإذا اجتمعوا على صفة معينة كان مسلسلا، أو كونهم حنابلة أو حنفية أو شافعية أو مالكية، أي صفة كانت، فهذا يسمى مسلسل. أو باسم واحد، كأن يكون جميعهم اسمه محمد أو حسن أو علي أو ما شابه ذلك. قال: أو كحالة كبالمصافحة، أن كل راو من الرواة يصافح الراوي الآخر في جميع الإسناد، وقل فيه الصحيح، يقل جدا الحديث المسلسل الصحيح، غالب المسلسلات بل جلها بل كلها ضعيفة أو موضوعة أو باطلة إلا هذين الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف، وأحدهما لا يصح التسلسل فيه في جميع السند. فحديث المسلسل بسورة الصف وهو من أصح المسلسلات ومقبول، وهو حديث عبد الله بن سلام: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به، فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر سورة الصف. هذا الحديث يقول عبد الله بن سلام: قرأه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ثم يقول أبو سلمة الراوي عبد الله بن سلام: وقرأه عبد الله بن سلمة علينا. ثم يقول يحيى بن أبي كثير: فقرأه أبو سلمة علينا. واستمر التسلسل إلى هذا العصر بقراءة سورة الصف إلى هذا الزمن. وكذلك الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمه الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عمرو، لكن التسلسل فيه إنما يصح إلى سفيان، يعني سفيان كان يقول وهو الراوي عن سفيان يقول وهو أول حديث سمعته منه، ثم الراوي عنه يقول وهو أول حديث سمعته منه، وتسلسلت هذه الأولية إلى هذا العصر أيضا. وكان الأولى بي أن أذكر هذا الحديث أولا حتى يصح لكم التسلسل بالأولية عنه، لكني نسيت. كيف؟ ما ينفع، خلاص بطل الأمر. طيب، قال: والاعتبار وهو التفتيش. اقرأ. نعم، كيف؟
عندي السنة هذا فنقيم بالأول،
بس بالفعل ما لابد أن يكون أول حديث سمعوه، ما يعني بالتقييد. طيب، كيف؟ خليه طيب في مجلس آخر نحدثكم به، فيصيب تقييد في مجلس آخر أفضل. أتم أولى، هذه كلها من اللطائف التي أي نعم.
ثم قال: والاعتبار وهو التفتيش، كان يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه ظنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فينظر أله متابع أو شاهد.
نعم، الاعتبار هو هيئة التوصل إلى المتابعات أو الشواهد، أو هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد. فإذا رأيتني أدرس حديثا ما وأبحث عن طرقه وأسانيده، فسألتني قلت لماذا تفعل، أقول لك: أعتبر هذا الحديث، أي أبحث عن متابعاته وشواهده. وإذا رأيت رجل يخرج حديث ويبحث عن متابعاته وشواهده تقول فلان يعتبر هذا الحديث أي يبحث عن متابعاته وشواهده. ولذلك يقول العلماء فلان لا يعتبر به أي لا يحتج به في المتابعات والشواهد، وفلان يعتبر به أي يحتج به في المتابعات والشواهد. طيب اقرأ.
قال المتابعة أو يرويه بلفظه عن أيوب غير عن أيوب غير حمال، وهي المتابعة التامة إن استمر معه الانتهاء.
المتابعة قسمان، متابعة تامة وقاصرة. تعريف المتابعة أولا هي موافقة الراوي لغيره مع اتحاد الصحابي، هذا الذي يرجحه الحافظ بن حجر والسخاوي، موافقة الراوي لغيره مع اتحاد الصحابي سواء باللفظ أو بالمعنى تكون الموافقة، موافقة الراوي لغيره مع اتحاد الصحابي. قلنا متابعة قسمان تامة وقاصرة. المتابعة التامة هي موافقة الراوي لغيره في شيخه المباشر مع اتحاد الصحابي، موافقة الراوي لغيره في شيخه المباشر مع اتحاد الصحابي. والقاصرة هي موافقة الراوي لغيره في من فوق شيخه المباشر مع اتحاد الصحابي. لا أدري أذكر مثال لكل قسم منهما ولا نستمر. نستمر.
قال والشاهد أن يروي حديثا آخر، نروي حديثا آخر بمعناه، والمختار أن ما يروى من حديث ذلك الصحابي فالتابع أو عن غيره في الشاهد سواء كان باللفظ أو المعنى.
الذي تبناه هنا المؤلف ابن الملقن، أن المتابعة هي ما روي بنفس اللفظ، والشاهد ما روي بالمعنى، فجعل الفرق بين المتابعة والشاهد. هذا ابن الملقن، هو الرواية باللفظ تكون متابعة، يعني اتحد الصحابي أو اختلف تسمى متابعة إذا اتفق اللفظ. والشاهد عند ابن الملقن هو إذا كان الحديث مروي بالمعنى في الاتفاق، يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، ولو اتحد الصحابي فيسمى شاهدا. أما عند السقاوي فجعل سبب التفريق هو الصحابي، إن اتحد الصحابي فهو الشاهد فهو المتابعة، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد. ولذلك الشاهد عند السقاوي وعند الحافظ حجر قبله هو موافقة الراوي لغيره مع اختلاف الصحابي، موافقة الراوي لغيره مع اختلاف الصحابي، هذا الشاهد عند السخاوي. ولذلك قال والمختار أن ما يروى من حديث ذلك الصحابي بالتابع أو غيره في الشاهد سواء كان باللفظ أو بالمعنى. فمن جعل المقياس التفريق اللفظ والمعنى جعل أن اللفظ إذا اتفق هذا متابعة، وإذا اختلف اللفظ واتحد المعنى هذا شاهد كابن الملقن. ومن جعل الصحابي هو سبب التفريق قال إذا اتفق الصحابي فهو المتابعة ولو اختلف اللفظ، وإذا اختلف الصحابي فهو الشاهد ولو اتفق اللفظ. طيب وزيادة الثقة،
وزيادة الثقة بعضهم على بعض أو من راوي الناقصة نفسه، والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل.
طيب زيادة الثقة مسألة مهمة، وخلاصة القول فيها أنها ينظر فيها، فإن كانت
لا تؤثر في المعنى، لا تؤثر في معنى الحديث أبدا لا من قريب ولا من بعيد، فما دامت أنها من ثقة فهي مقبولة مقبولة. وأما إذا كانت تؤثر في المعنى بتقييد مطلق أو تخصيص عام أو ما شابه ذلك فعندها لا بد من النظر في القرائن، فقد نرجح الزيادة وقد نردها، فليس لها حكم مضطرد. وغالب الزيادات التي اختلف فيها أهل العلم هي من هذا القسم. نعم. والمزيد
في الأسانيد وهو أن يزاد راوي في سند ومن لم يزده أتقن مع تصريحه بالسماع.
والمزيد في متصل الأسانيد صورته أن يكون هناك إسناد أدرسه فيتبين لي أنه متصل، ثم يأتي إسناد آخر لهذا الحديث يزيد راويا في الإسناد، فإذا كانت هذه الزيادة خطأ سميته المزيد في متصل الأسانيد. ومن طرق معرفة كونه خطأ أن يصرح الراوي في موطن الزيادة بالسماع، يعني مثلا أن يكون هناك عندي حديث من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، يقول سفيان بن عيينة سمعت الزهري، ثم تأتي الرواية عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن الزهري، فعندها يقوى القول بأن زيادة ابن جريج مزيد متصل الأسانيد. والواقع أن هذا ليس أيضا على الطرعة، بل قد أرجح الزيادة حتى مع التصريح بالسماع، وقد أردها وقد تكون مقبولة وأقول هذا صحيح وهذا صحيح، فيكون سفيان بن عيينة قد سمع الحديث من الزهري وسمعه بواسطة عن الزهري، ومرجع ذلك إلى القرائن أيضا، ومرجع الحكم على الزيادة بالتصويب أو بالتخطيئ إلى الزيادة. لكن الشرط الوحيد في المزيد في متصل الأسانيد أن يكون ظاهر الإسناد الأول الذي ليس فيه زيادة متصلا، أما إذا كان ظاهر الإسناد منقطع فلا يعتبر المزيد في متصل الأسانيد، لأنه شرط أن يكون متصل الإسناد الناقص، هذا الشرط الوحيد الصحيح. وأما كون الزيادة خطأ أو لا، فالمؤلف هنا تبين أنها لابد أن تكون الزيادة خطأ، وقبل الحافظ بن حجر كذلك، والصواب أنه لا يشرط فيه ذلك. والخطيب البغدادي وهو أول من صنف في هذا الباب قسم الكتاب قسمين، قسم الزيادة تكون فيه صوابا وقسم تكون فيه خطأ، وأدخل كل القسمين ضمن مسمى المزيد في متصل الأسانيد. نعم
فضل. قال: وصفة الراوي المقبول وهو العد الضابط في مرويه لصدره أو كتابه أو لكتابه، ويدخل فيه آية التوصل لذلك معرفة الجرح والتعديل، وهما مقبولان بدون بيان من العارف بأسبابهما، والجرح مقدم على التعديل، وبيان سن السماع للأطفال وهو التمييز كأن يعرف الجمرة من التمرة، ويحصل في خمس غالبا وربما يتخلف بل قد يحصل قبلها، وكذا المعتبر في كتابته وتوجهه للطلب التمييز والفهم، وهو في كل شيء بحسبه.
نعم، صفة الراوي المقبول، الراوي المقبول هو العدل الضابط، هو الراوي الذي جمع العدالة والضبط، وسبق الحديث عن العدالة والضبط في تعريف الحديث الصحيح، وقلنا بأن الضبط قد يكون ضبط صدر وضبط كتاب. ويدخل في هذا الباب باب معرفة من تقبل رواية ومن ترد، معرفة الجرح والتعديل، والجرح والتعديل المقصود بهما معرفة الرواة الذين يقبلون والرواة الذين يرد حديثهم أو لا يقبل حديثهم، ومراتبهم في ذلك، مراتبهم من حيث القبول ومراتبهم في الرد، لأن القبول له مراتب ورد له مراتب. يقول: والجرح والتعديل مقبولان من بين دون بيان، أي دون بيان سبب القبول وسبب الرد، سبب الجرح وسبب التعديل، إذا صدر هذا الجرح والتعديل من عارف بالأسباب للمعدل والمجرح شروط، منها أن يكون بلغ مرتبة الورع التام، فلا يكفي فيهما أن يكون عدلين، أن يكون عدلا أي الجارح والمعدل، الإمام الذي يجرح ويعدل يشرط فيه أن يكون ذا ورع تام، بريئا من الميل والهوى، بريئا من الميل والهوى، عارفا بعلم الحديث وطرقه، مطلعا عليها، ذا فهم ثاقب ومعرفة دقيقة، وأن يكون من أئمة النقد في الرواية. هذا هي شروط الذي يجرح ويعدل، فليس كل واحد له الحق في الجرح والتعديل، بل الجرح والتعديل لهما شروط دقيقة، ولذلك قل من تصدر لهذا الباب ولهذا العلم. قال: والجرح مقدم على التعديل، هذا صحيح، الأصل في الجرح أن يقدم على التعديل، والصحيح أنه يقدم على التعديل مطلقا سواء كان مبهما أو مفسرا، إلا إذا جاءت قرائن تدل على خلاف ذلك فعندها يقدم التعديل على الجرح، وإلا في الأصل تقديم الجرح، لأن مع الجارح زيادة علم. وبيان سن السماع للأطفال، متى يصح سماع الصغير؟ يصح سماع الصغير إذا ميز، وليس للتمييز سن معين يختلف فيه الأشخاص، فمن الأطفال من يميز في الخمس أو قبلها، ومنهم من لا يميز إلا بعد الست أو السبع، ومنهم من لا يميز حتى بعد 20 و70، فإذا كان مميزا حق له السماع، وإن لم يكن مميزا لا يحق له السماع. يقول: وقد وفي كل شيء بحسبه. نعم فضل.
ثم قال: وتكليف السماع الكائن بلفظ الشيخ او بقراءه غيره، لان يعني يكون مصريا غير ناعم ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه، ويغتفر الاخبار والايجاب والضرب.
السماع هو ان يجلس الطالب بين يدي الشيخ يسمع من لفظه ومن صوته ومن كلامه الحديث، او بقراءه غيره بان يكون مصغيا، اذا كان بقراءه غيره هذا يسمى عرضا وقراءه، بان يكون مصغيا غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه، وهذا أيضا مما يختلف فيه الناس، فمن الناس من يستطيع أن يكتب ويسمع ولكنهم قلة، أغلب الناس إذا انصرف همه إلى شيء غفل عن السماع، فيشترط أن يكون حاضرا سامعا منتبها، ويغتفل الإغفار اليسير ويجبره الإجازة، يعني يحسن بالشيخ الذي يسمع الناس أنه بعد أن يسمعهم يقول قد أجزتكم بما سمعتم وبما قلت، حتى لو غفل أحدهم عن شيء تجبره الإجازة. طيب، وكيفية التحمل؟
وكيفية التحمل الذي هو أعم من ذلك لشمول الإجازة والمناوبات وغيرهما، وعدم اختلاط التأكد له بحيث يفتح للكافر والفاسق من باب أولى.
نعم، السماع يشترط فيه أن يكون الراوي مميزا كما ذكرنا، أما التحمل بقية طرق التحمل كالإجازة لا يشترط فيها تمييز، فقد يجاز الطفل الصغير، فقد يجاز الطفل الصغير. فطرق التحمل الآتي ذكرها تختلف في مسألة من يحق له أهلية أو من له أهلية التحمل، فالذي له أهلية التحمل أعم من من له أهلية السماع، السماع يحتاج إلى تمييز، وكذلك القراءة تحتاج إلى تمييز، أما الإجازة فإنها لا تحتاج إلى تمييز. نعم.
قال وكتابة الحديث وهو بعد الاختلاف جائز إجماعا، بل ربما يجب إذا تعين طريقا للنقل.
نعم، كتابة الحديث ينقل أن هناك فيه خلاف بين بعض السلف بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، حديث أبي سعيد الخدري، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. وهذا الحديث يعني إن صح وهو في صحيح مسلم لكن خالف البخاري فيه، فرأى أنه موقوف على أبي سعيد، إن صح فهو منسوخ بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوضحها دلالة على النسخ قوله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته الذي لم يكن بعده شيء، قال صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته ائتوني بكتاب وقلم أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده أبدا، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وفاته، والذي كان يريد أن يكتبه لا شك أنه من السنة، لأنه لو كان من القرآن لكتبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا بين يديه لم يكتب شيئا. المقصود أن هذا يدل على جواز كتابة السنة، هذا يدل على جواز كتابة السنة، بل اتفق العلماء بعد ذلك كما قال المؤلف على لا نقول فقط استحباب كتابة السنة أو جواز كتابة السنة، بل على وجوب كتابة السنة، لأنه لولا الكتابة لضاعت السنة. طيب، وتصرف الهمة إلى ضبطه،
تصرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه متنا وإسنادا مما يسلم وعمل يستفيد.
نعم، واضح.
ثم قال وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية، أعلاها السماع من لفظ الشيخ العارف ويليها القراءة عليه.
طيب، طرق التحمل يا إخوان متعددة كما ذكر ثمانية، وهي التي كانت الطرق التي كان يتلقى بها الرواة الحديث عن شيوخهم. الطريقة الأولى السماع من لفظ الشيخ، أن يحدث الشيخ ويسمع الطلبة. الثانية القراءة عليه، أن يأتي مثلا الطالب إلى البخاري ويقول ومعه صحيح البخاري ويقول قلتم رحمكم الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يقرأ على البخاري والبخاري يقر بهذه القراءة، هذه القراءة على الشيخ، هذه الطريقة الثانية في التحمل. الطريقة الثالثة
نعم، وكذا السماع بقراءة غيره.
أي نعم، يعني إنه يقرأ أو يسمع قراءة غيره على الشيخ، أو يسمع قراءة غيره على الشيخ. نعم.
والإجازة المجردة بأنواعها التي أعلاها من معين لمعين في معين، واستقر الإجماع على جوازها.
الإجازة هي نوع من التوكيل، كأنه يوكل بالرواية عنه، ولها صور وأقسام، أعلاها كما ذكر أن يجيز للمعين، يعني يقول أجزتك يا فلان، أجزتكم يا أيها الجلوس وأنتم فلان وفلان وفلان وفلان، يعينهم يسميهم، يقول من معين في معين، يعني الشيء الذي من معين لمعين، من معين من شخص معين لمعين في معين، يعني الأمر المجاز محدد أيضا، أقول أجزتك بصحيح البخاري، أجزتك بمرويات التي هي كذا وكذا وكذا وكذا، فيجب أن يكون من معين لمعين في معين، المجازين محددون، المجازون محددون، والأمر المجاز به محدد أيضا، المرويات محددة. واستقر الإجماع على جوازها، كأنه يشير بذلك إلى وجود خلاف، وكان فيها خلاف بالفعل يسير لكنه اندثر وانتهى، وأصبحت الإجازة الآن هي السائدة في طرق التحمل، ولم يبقى إلا شيء قليل من السماع، والسماع مآله إلى الإجازة، لأن الجميع يعتمدون على الكتاب في المقروء وليس على الربط المتلقى عن الشيخ والشيخ عن الشيخ، وإنما على الإجازات، فحتى سماع هذه الأيام كالإجازة. نعم.
والمناولة بالمروية وأعلى صورها ما يكون تمليكا، أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبا في الأزمان المتأخرة فلا امتياز لها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور.
نعم، المناولة هو أن يأخذ المؤلف الكتاب ويقول للطالب الإمام المحدث يقول خذ هذا حديثي فروه عني، يناوله الكتاب. أعلاها أن يملك هذا الكتاب يعطيه إياه وهو كتاب، أو يعطيه إياه لينسخه ويعارض به ويسترده. أما أن يناوله الكتاب وهو الذي يحصل في العصر المتأخر يقول خذ هذا كتابي فروه عني، ثم من حينها يسترده، بس مجرد يناوله ويأخذ مرة أخرى، فهذا يقول وإن سميت مناولة لكنها في القوة كالإجازة، ليس لها مزية على الإجازة. نعم.
والمكاتبة بالمروي،
المكاتبة أن يراسله يكتب حديثه له من بلد لبلد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويرسل هذا الكتاب إلى بلد آخر، فلا يكون بينهما لقاء ولا مشافهة، وإنما بالمكاتبة والمراسلة. نعم.
والإعلام بالمروي،
الإعلام بالمروي أن يقول له أتعلم أني أروي صحيح البخاري، فإن سكت فلا يحق للراوي أن يروي، مجرد أعلمه إعلاما لا يحق للراوي أن يروي، لكن إن أعلمه وأجاز أصبحت إعلام مقترن بالإجازة فهو إجازة في الحقيقة، أو دلت القرينة على أنه أراد الإجازة، كأن يكون في مجلس الإجازة يقول أنا أجزتك بمروياتي كلها، ثم بعد قليل يقول ومن مروياتي صحيح البخاري، فهو إن كان ظاهره الإعلام لكن السياق يدل على أنه أراد أن هذا من مروياتي التي أجزتك بها، فإن دلت القرائن على أنه أراد الإجازة يحمل ذلك على القبول ويقبل.
والوصية به،
والوصية به أنه يوصي بكتبه ومروياته حين وفاته لفلان من الناس، أيضا إذا اقترن ذلك بإرادة الإجازة تحمل على الإجازة ويروى بها، وإن لم تحمل على الإجازة فإنها لا تكون وصية مقبولة إلا بناء على الوجادة الآتي ذكرها. نعم.
والوجادة وهي ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره، وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة. نعم، صحة الثانية المجردة كأنه للاكتفاء بالقرينة.
نعم، المجادة هي أن يجد حديث شيخ من شيوخه أو من كان قبلهم ممن لم يعاصرهم بخطه، طبعا قديما ما كان في مطبوعات، ما في إلا بخطوط العلماء وبخطوط النساخين والرواة، فإذا وجد كتاب بالخط يحق له أن يرويه من ذلك، لكن بالتصريح بأنه وجادة، والوجادة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود على الصحيح. إن اقترنت بالإجازة فلا شك في قبولها من قديم، وإن لم تقترن بالإجازة تكون مقبولة مع الثقة بخط الناقل أو بخط الشيخ، وتكون ما أقربها من الروايات متصلة إذا كان صاحب الخط هو شيخا للراوي في رواية أخرى. من أمثلة قول عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده، لا يشك أحد في قبول مثل هذا الحديث مع أنه وجادة، وجدت في كتاب أبي بخط يده، فالوجادة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، والمقبول منها كما قلت هو ما كان بخط عالم معلوم ومعروف ولا يشك فيه، ويكون هذا الكاتب وهذا الخط وصاحب هذا الخط شيخا للراوي بالسماع أو بغير ذلك من الطرق الصحيحة الأخرى. وصفة الرواية،
الحمد لله رب العالمين.
لا معنى صفة الرواية، نقف عند أداب الحديث.
طيب. قال وصفة الرواية من كتابه المثقل المصون أو حفظه، وصفة أدائها من الأصل أو الفرع المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابة الناقل، وكونه من أصل معتمد مع البيان، والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر. ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى، وهي جائزة على الصحيح للعارف بمدلولات الألفاظ وما يحيلها عن معانيها، واختصار الحديث وتفرقته على الأبواب للعارف أيضا.
نعم، وصفة الرواية من كتابه المتقن، يعني ما هي صفة رواية المحدث الذي سبق، وصفة الراوي المقبول أو المردود وطرق التحمل والأداء. الآن يتكلم عن صفة الرواية فيقول من كتابه متقن المصون أو حفظه وصفته وصفة أدائها. المقصود أنه إما يكون من كتاب متقن أو من حفظ صحيح، هذا صفة الرواية. يقول وصفة أدائها كيف يؤدي هذه الرواية، إما من أصل الأصل الذي تلقاه عن شيخه أو من فرع مقابل عنه، قد يضيع من الأصل الذي كتبته عن شيخي لكن يكون لدي فرع كان قد كتب من أصلي الصحيح وقوبل عليه وصحح، فيمكن أيضا أن أقابل أو أن أحدث من هذا الأصل، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابة الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان. يعني يصح أيضا أن أحدث من غير الفرع المقابل إذا سكنت النفس واطمأنت إلى صحة هذا المكتوب، والإجازة جائزة وإلا ضاق الأمر. والإجازة كما سبق جائزة وإلا ضاق الأمر، خاصة في الأعصار المتأخرة، ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى كان فيها خلاف بين السلف، فمنهم من يجيزها ومنهم من لا يجيزها، والصواب الذي عليه جل أهل العلم واتفقوا عليه بعد ذلك إجازة الرواية بالمعنى لمن كان عالما بما يحيل المعنى، لمن كان عالما بما يحيل المعنى، وشرطه ثلاثة شروط: وأن يكون عالما بالفقه وأصوله، وأن يكون عالما باللغة، وأن يكون لديه من الفهم الدقيق وحسن الفهم والاستنباط ما يقوده إلى معرفة اختلاف المعنى بالاختلاف اليسير في الألفاظ. يقول هي جائزة مع الصحيح العارف بمدلولات الألفاظ وما يحيلها من المعاني، ولا يكون الشخص عارفا بمدلولات الألفاظ وما يحيلها من المعاني إلا إذا جمع الشروط الثلاثة السابقة وهي الفقه وأصوله واللغة، وأن يكون لديه أمر فطري وهو حسن الفهم ودقة إدراك المعاني الغامضة والخفية. واختصار الحديث كذلك هو من باب الرواية بالمعنى، وهو يجوز لمن كان عارفا بمدلولات الألفاظ وما يحيلها من المعاني خشية أن يحذف من الحديث ما يؤثر على معناه، لأن نخشى أن يحذف من الحديث ويختصر من الحديث ما يؤثر على معناه. وهذا هو الذي فعله شيخ الصنعة الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وهذا آخر ما أردنا ذكره في هذه اللقاءات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى في لقاء.
بارك الله فيك.